الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أما بعد قبل أن نبدأ بالدرس اتصل الأخ أبو صلاح قال إخوة من مريس من جبهة مريس جرحى في المستشفى ويطلبون الدم في فصيلة أو موجب أكثرهم وقليل منهم الذي يحتاج أو سالب فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع قال الإمام السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين قال رحمه الله أي واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان نبي وابنه نبي داود نبي وابنه نبي مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد بدليل قوله إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم أي إذ تحاكم إليه صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها فعاقبهم بهذه العقوبة وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى فإذا عاد إلى حاله تراد ورجع كل منهما بماله وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام ولهذا قال ففهمناها سليمان أي فهمناه هذه القضية ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه. ولهذا قال: وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها. وقدر في السرد، علمه كيف يسردها، قال الله: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي اعمل دروع سابغات وقدر في السرد، أي اجعل الحلق ضيقة ولا تجعلها متسعة. والفائدة فيها كبيرة: لتحصنكم من بأسكم، أي هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جار العادة، وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة ألان لإذابتها. طيب، من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر، إنه ليس بآية وبأمر خارق للعادة، إنما هو بالأسباب لامتنان الله عز وجل عليه بذلك، لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها. ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك. ويذكر فائدتها: لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله: وألنا له الحديد، وليس فيه أن الإلانة من ذلك، وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك. ولسليمان الريح، أي سخرناها عاصفة، أي سريعة في مرورها، تجري بأمره حيث دبرت امتثلت أمره، أدوها شهر ورواحها شهر، إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام، حيث كان مقره، أي مستقر مملكته، فيذهب على الريح شرقا وغربا، ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة. وكنا بكل شيء عالمين، قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وهذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام، أن الله سخر له الشياطين والعفاريت وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم، فكان منهم من يغوص له في البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك، ومنهم من يعمل له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس، ومات وهم على عمله، وبقوا بعده سنة حتى علموا موته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكنا لهم حافظين، أي لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. في هذه الآية ذكر الله عز وجل قصة نبيين كريمين، فقال سبحانه: وداود وسليمان، كما قال السعدي: أي وذكر داود وسليمان. النصب بفعل مقدر تقدير وذكر. إذ يحكمان في الحرث، أي يحكم داود وسليمان في الحرث. واختلف المفسرون ما هو هذا الحرث، فقال بعضهم كان عنبا، وقال بعضهم كان زرعا. وليس هناك فائدة كبيرة في معرفة الحرث سواء كان كرما أو زرعا. إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش هو الرعي ليلا، بأن يترك الأغنام ترعى ليلا أي بغير راع. وكنا لحكمهم شاهدين، أي لا يغيب عنا حكمهم أو لا يغيب عنا من حكمهم شيء. ففهمناها سليمان، أي القضية والحكومة فهمناها سليمان. وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. هذه القصة حاصلها كما ذكر المفسرون أن رجلين أحدهما له حرث والآخر له غنم، فرعت غنم ذلك الرجل حرث الرجل الآخر ولم تبق منه شيئا، أكلت ذلك الزرع أو العنب. فاحتكما إلى داود عليه الصلاة والسلام، فاجتهد داود عليه السلام ورأى أن ما أكل من الزرع يعادل قيمة الغنم، فقضى لصاحب الحرث بالغنم. ففهم الله عز وجل سليمان بالحكم الصحيح، فقال سليمان: بل الحكم الحق في هذه القضية أن يستثمر صاحب الحرث نماء الأغنام، يجعل الأغنام عنده يستثمرها ويستنفع بمنافعها حتى يعمل ذلك الرجل الحرث، فيكون استمتاع ذلك الرجل بالأغنام مقابل ما فاته من الاستمتاع بحرثه. فإذا عمل ذلك الرجل الحرث وأعاده على ما كان عليه ردت إليه الأغنام وسلم الحرث إلى ذلك الرجل. فهذه القضية حكم سليمان فيها بالصواب، فله أجر على إصابته وعلى اجتهاده، وداود عليه السلام له أجر على اجتهاده. ونظير هذه القضية ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان لهما أو كانت امرأتان فجاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت إحداهما للأخرى: إنما ذهب بابنك ولم يذهب بابني. فاحتكمتا إلى داود فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان فقال: ايتوني السكين أشقه بينكما. أراد بهذا الأمر أن يتوصل إلى المرأة التي تشفق عليه، فالتي تشفق على الولد هي أمه. فقالت الصغرى: لا تذبحه هو ابنها، فقضى به للصغرى. ونظير هذه القصة ما ذكر ابن كثير رحمه الله قال أخرج ابن عساكر أن أربعة من رؤساء قومهم راودوا امرأة فلم تطاوعهم فذهبوا إلى داود فاحتكموا إليه قالوا وقع بها كلب لها كلب كان يقع بها أي زنى بها فقال فدعاهم أعطوهم المفتاح المرسلة فدعاهم داود عليه السلام فأمر برجمها شهد هؤلاء الأربعة فأمر برجمها فرجمت فخرجت اجلس يا ولد اجلس يا ولد فخرجت فجاء سليمان فقال ائتوني بالأربعة أي الشهداء ففرق بينهم فقال الأول ما لون الكلب قال أسود قال الثاني للثاني ما لون الكلب قال أحمر فذكروا ألوانا متغايرة فقتلوا فأمر بقتلهم. هذه القصة في السند الذي ذكره ابن كثير عند ابن عساكر سند ضعيف والله أعلم هل لها أسانيد أخرى تثبت بها. ثم ذكر الله عز وجل ما امتن به على كل واحد منهما على حدة فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكان إذا سبح الله جاوبته الجبال والطيور وسبحت مثله. وكنا فاعلين أي لذلك وكنا قادرين عليه. وعلمناه سوى تسبيح الجبال والطير معه علمناه صنعة لبوس لكم أي علمناه صناعة الدروع الصابغات التي تقيكم في القتال وهو كما ذكر السعدي أول من صنع الدروع قيل كانت قبل ذلك صفائح فكان يصنع هذه الدروع السابغات ليتحصنوا بها من البأس والحرب والقتال. فهل أنتم شاكرون أي الله على هذه النعمة ولسليمان الريح. ثم ذكر ما خص به سليمان أن الله قيض له الريح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام فتجري بأمره إلى الأرض المباركة. قال ابن كثير رحمه الله كان سليمان عليه الصلاة والسلام له مكان مسطح يضع فيه ما شاء أن ينقله إلى مملكته التي هي في الشام من الخيول ومن الأجندة ومن الأسلحة ومن ما أراد مما أراد أن ينقله إلى الشام. ثم تأتي الريح فتحمله تأتي الريح فتحمله إلى الأرض المباركة وهذا ملك عظيم. سأل سليمان ربه أن يسخر له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاستجاب الله دعاءه. وكنا بكل شيء عالمين الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من الأشياء. ومن الشياطين سوى الريح سخر الله له الشياطين من يغوصون له، والغوص هو الدخول تحت الماء ليخرجوا له الجواهر وما في أعماق المياه مما ينتفع به، ويعملون عملا دون ذلك، أي لهم أعمال غير الغوص. ومن تلك الأعمال ما قال الله عز وجل في كتابه تجري بأمره رخان حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، فمنهم من يبني وآخرين مقرنين في الأصفاد أي مقيدين. وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين قال السعدي أي لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، لا يستطيعون الخروج عليه. وقال بعض المفسرين وكنا لهم حافظين أي نحفظهم من أن ينالهم سوء أو من أن يعتدي عليهم، من أن تعتدي عليهم شياطين أخرى ممن ليسوا في طوع سليمان. هذه القصة فيها فوائد جليلة وعبر، من ذلك قوله وكنا لحكمهم شاهدين، فيه أن أقل الجمع اثنان على الصحيح لقوله وكنا لحكمهم، فهم اثنان ومع ذلك قال لحكمهم بصيغة الجمع، وهذا كثير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قوله فأصلحوا فقد صغت قلوبكما، وفيه أن الأنبياء يجتهدون، أن الأنبياء يجتهدون على الصحيح فيصيبون ويخطئون، إلا أن الفرق بينهم وبين غيرهم إذا أخطأوا سرعان ما يصوبهم الوحي، إذا أخطأوا سرعان ما يصوبهم الوحي، وإلا فهذا واضح في اجتهاد داود عليه السلام وحصول الخطأ، إلا أن الوحي لا ماذا لا يقرهم على الخطأ، بل سرعان ما يحصل التصويب من الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قال هو وحي أوحى الله إلى داود بالحكم الأول، ثم كان الحكم الثاني ناسخا للأول، وهذا أبطله الشنقيطي رحمه الله من عدة أوجه، فإنه لو كان وحيا لكان حقا. وفي هذه القصة من الفوائد الجليلة أهمية الفهم، أهمية الفهم، فالفهم من الله عز وجل. قد يكون الرجل ذكيا غاية الذكاء ولكن لا يحصل له فهم، فالفهم من الله سبحانه وتعالى، فيسأل العبد رب أن يفهمه إذا نزل به أمر من الأمور، لا يتكل على ذكائه، لا يتكل على قوة خبرته، لا، التفهيم من الله يفهمك الحق سبحانه. فليست العبرة بأنك قد عايشت الفتن كذا وكذا من الزمن، التفهيم من الله، قد يخفى عليك، قد يخفى عليك بعض الأشياء، فما أحوج المسلم إلى أن يسأل ربه أن يفهمه، أن يفهمه الحق والصواب، وأن يفهمه المسائل التي تنزل به، وأن يفهمه كتابه وسنة نبيه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح حين قيل له هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال والذي فلقى الحبة وبرأ النسمة. ما خصنا بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا من عباده، إلا فهما آتاه الله عز وجل عبدا من عباده لكتابه، أي يفهم كتاب الله. وفي كتاب عمر لأبي موسى فيه ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك. وهذا الكتاب شرحه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. إعلام الموقعين عبارة عن شرح لهذا الحديث، وجاء عند البيهقي في السنن الكبرى وهو في الصحيح المسند للإمام الواجعي قال عمر رضي الله عنه: اجتمعت أنا وهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة فتواعدنا في الهجرة أن نهاجر، وتوافقوا على مكان من الأماكن، فمن تأخر منا عن ذلك الوقت علمنا أنه قد حبس، أي حبسه المشركون ولم يتركوا أن يهاجر. فتأخر هشام فهاجر عمر والذي معه، قال ففتن هشام، فافتتن هشام. فكنا نقول أن الذي تأخر عن الهجرة لا يقبل الله منه التوبة، وقد عرف الحق والإيمان ثم يتركه ليس له توبة. فبلغ ذلك هشاما أنه ليس له توبة، وانتشر هذا بينهم. قال فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال هشام قال عمر: فكتبتها بيدي إلى هشام بن العاص. قال هشام: فخرجت إلى طوى أنظر ما فيها، فجعلت أصعد النظر وأصوب لعلي أفهم ما فيها، فلم يفهم شيئا. قال: فقلت: اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها. قال: ففتح الله علي أن المقصود بذلك ما كنا نقول ويقال عنا أن الذي لم يهاجر ليس له توبة. الشاهد هو الدعاء بأن يرزق الله العبد الفهم، فمن أعطي الفهم فقد أعطي خيرا كثيرا. وفي هذه الآيات فضيلة الشام وأنها أرض مباركة، قيل مباركة لأن أكثر الأنبياء منها، وفيها بركة عظيمة غير هذه البركة